قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، وصلنا في دروس السيرة المباركة إلى حجة الوداع وهي في السنة العاشرة من الهجرة. أجمع الأحاديث الصحيحة في بيان حجة النبي صلى الله عليه وسلم من فرض به مسلم. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. قال جابر: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، يعني في إحرامها. قال: اغتسلي واستنفري بثوب وأحرمي. طبعا هذا الغسل لا تستحل به الصلاة، ولكنها غسل الإحرام، فهي تغتسل وتستنفر، يعني تشد على فرجها يعني بثوب من أجل الدم، وتلبي وتفعل يعني كل ما يفعله الحاج، ولكنها يعني لا تطوف يعني بالبيت، لأن طواف بالبيت يعني صلاة، يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة، ثم ركب القصواء أي ناقته حتى استوت به ناقته على البيداء. نظرت إلى مد بصري بين يديه راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. فكان الصحابة رضي الله عنه مد البصر أمامه وخلفه ويمينه وشماله، وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. فأهل بالتوحيد، إهلال ورفع الصد بالتلبية، فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وطبعا قبل أن يقول هذه التلبية يلبي إما بالحج أو العمرة أو بالحج والعمرة يعني جميعا. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه كان قارنا، يعني ساق معه الهادي، فكان يعني قارن وجامع بين العمرة والحج. يقول: أهل الناس بهذا الذي يهلون به؟ فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج. فهم خرجوا يحجون، وكانت العرب يعني قبل الإسلام يعتقدون أن العمرة لا تصح في أشهر الحج، يعني فخرجوا يلبون بالحج، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سائق معه الهدي، ومن ساق معه الهدي كان قارنا أي جامعا بين الحج والعمرة. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، يعني اللي فيه الحجر، فرمل 3 ومشى 4. رمل هو إسراع الخطى، يعني يقارب يعني بين الخطى ويهز يعني كتفيه، وكان هذا كما ذكرنا في عمرة القضية إظهارا للجلد، لأن أهل مكة من المشركين يعني قالوا بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتون وقد وهنتهم حمى يثرب، فأظهروا الجلد، فكانوا يرملون يعني يسرعون الخطى ويهزون أكتافهم. كان المشركون يجلسون ناحية الحجر، فكانوا يفعلون ذلك في كل الجهات إلا ما بين الركنين اليمانيين، لأنهم يعني يكونون بعيدين يعني عن أعين الكفار. فرمل 3 ومشى 4، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم، وكان المقام ملصق بالكعبة، لأن أصل المقام يعني كان يخف عليه إبراهيم عليه السلام ويبني البيت. فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني جعل المقام بينه وبين البيت، وصلى ركعتي الطواف. وطبعا لا يشترط لركعتين أن يكون في هذا المكان، لأنه قد يكون هذا المكان زحمة، فإذا لم يجد هذا المكان فيجوز أن يصلي في أي مكان من الحرم. فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول أي والد جعفر ابن محمد ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه. فمن السنة بعد الطواف سبعا، ويعني صلاة ركعتي الطواف سنة الطواف، يشرب من زمزم ثم يعود فيشير يعني إلى الحجر أو يستلم الحجر، ثم يذهب بعد ذلك يعني إلى الصفا. قال ثم رجع إلى الركن فاستلمه، وهذا من السنة وليس من الواجبات. ثم رجع إلى الركن فاستلمه يعني الحجر، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال أبدأ بما بدأ الله به، أو أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرق عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. طبعا الآن موجود يعني خطوط يعني على الأرض في الحوائط من الجوانب، إشارة إلى بطن الوادي، لأن كانت يعني أم إسماعيل إذا وصل إلى هذا المكان كانت تهرول ويتبحث عن ماء لولدها إسماعيل. فكان إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، يعني استقبل الكعبة وظل يدعو حتى إذا كان آخر طوافه على المروة بعد أن انتهى من الطواف، لأن سبعة أشواط يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. فبعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من مناسك العمرة بانتهاء السعي قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدية وجعلتها عمرة. بذلك العلماء اختلفوا هل القران أفضل أو التمتع، الإنسان يفعل عمرة ويتحلل ثم يحرم ذلك بالحج أو إفراد الحج، فهذا مما استدل به على أن التمتع يعني أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، الذي ساق الهدي لا يجوز له أن يتحلل يعني من إحرامه حتى يبلغ الهدي محله. فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فأمر كل من لم يكن معه هدي أن يتحلل، سواء كان أهل بالحج أو بالعمرة، أن هو يتحلل ويفسخ الحج إلى عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين؟ قال لا بل لأبد الأبد. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم معه يعني بدن جمع بدن، هي الناقة ويطلق على البقر أيضا يعني مجازا يعني بدنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى ببدن يعني من المدينة أو من ذي الحليفة، وأتى علي من اليمن ببدن أيضا، وكان مجموع ذلك يعني 100 بدنة. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي رضي الله عنه يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة بالذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. وهذا من توفيق الله عز وجل علي رضي الله عنه أنه أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن معي الهدي فلا تحل. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100 قال فحل الناس كلهم وخصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية اللي هو يوم 8 ذي الحجة وسمي يوم التروية أنهم كانوا يروون الإبل يعني يسقون الإبل استعدادا لمناسك الحج, فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وهذا أيضا من السنة يعني المبيت بمنى يعني ليلة يعني عرفة وصلاة يعني 5 صلوات بمنى من سنن الإيه من سنن الحج. وإلا فلو ذهب الإنسان إلى عرفة مباشرة فحجه صحيح ولكن فاته الفضل إن هو إصابة السنة إن هو يذهب إلى منى ويصلي فيها 5 صلوات. الذهاب يكون في وقت الضحى تقريبا يدرك الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح, ثم يتحرك يعني بعد شروق الشمس يعني من منى في يوم 9 من ذي الحجة يتحرك إلى عرفة. يقول ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة يعني في عرفات. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية, أن قريش كانت قد استهوتها الشياطين فقال لهم أنتم يعني أهل الحرم لا تقفون بغير حرمكم وإلا استخف الناس بحرمكم, فكانت تسمى الحمص والأحمص اللي هو الغيور على دينهم, فكانوا لا يقفون بعرفة يوم عرفة لأن عرفة خارج حدود الحرم. وكان من توفيق الله عز وجل لنبيه يعني قبل البعثة أنه كان يقف بعرفة يوم عرفة, فإن صلى الله عليه وسلم تجاوز المشعر الحرام لأن مزدلفة بين منى وعرفات, فهم ظنوا لأنه من قريش أنه سوف يقف بالمشعر الحرام لا يذهب إلى عرفات ولا يخرج من خارج حدود الحرم, ولكن صلى الله عليه وسلم خرج وذهب يعني إلى عرفات. فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام هو مزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية, فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالخصواء فرحلت فأتى بطن الوادي فخطب الناس. زاغت الشمس يعني دخل وقت الظهر والشمس لما تكون في وسط السماء ده وقت الاستواء هو تكره عند ذلك الصلاة, مجرد أن تتحرك من كبد السماء إلى جهة المغرب يدخل وقت الظهر حتى يصير ظل الشيء مثله يدخل وقت العصر. فلما أتى وقت الظهر نزل أمر بالقصواء فرحلت فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا, ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدم موضوع ودماء الجاهلية موضوعة, وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيع بن الحارث وكان مستضعا في بني بكر فقتلته ذيل, وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله, فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله, ولكم عليهم ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهون فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح, ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف, وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون, قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد, ونحن نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار يعني في يعني هذه السفرة يعني إلى قرب أجله فقال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا, والصحابة عرب يفهمون لغة العرب ويعلمون أن الترجي يعني في كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم على القطف على عادة الملوك كما قال ابن عباس عسى من الله واجب, فقالوا حجة الوداع, فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ظل يعرض يعني بأجله واستشهد الناس يعني على أنفسهم ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، يعني لم يتنفل يعني بينهما. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف يعني عرفة، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس يدعو ويتضرع ويبتهل. وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، يعني تأكد من غروب الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم خالف يعني الهدي الجاهلية يعني في الدفع من عرفة، لأنهم كانوا يدفعون قبل غروب الشمس من عرفة إلى مزدلفة، فخالفهم فلم يتحرك يعني من عرفة يعني حتى غابت الشمس، وخالفهم أيضا في الدفع من المشعر الحرام يعني إلى منى لرمي الجمرة، فكانوا يتحركون يعني بعد شروق الشمس، وكانوا يقولون أشرق كبير كيما نغير كي يتحركوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج قبل الفجر، قبل شروق الشمس، وعند الإسفار يعني عند يعني انتشار الضوء. يقول فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة يعني بن زيد خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شن قليل قصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى حتى أتى المزدلفة: أيها الناس السكينة السكينة. صلى الله عليه وسلم كافة الزحام يعني كان يعني شد يعني حبل القصواء يعني حتى لا تسلى السير، فإذا وجد فجوة يعني كان يترك لها الحبل قليلا حتى تسلى، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، فصلى بها المغرب والعشاء لأذان واحد وإقامتين. هل يصلي في وقت المغرب ووقت العشاء؟ اختلاف يعني بين العلماء، يعني هو طبعا خلاف هيكون لو وصل قبل العشاء، لو وصل يعني بين المغرب والعشاء هل يصلي المغرب والعشاء ولا ينتظر العشاء؟ ولكن لو وصل بعد العشاء ما فيش خلاف أنه هيصلي يعني المغرب والعشاء جمع تأخير. فالراجح أنه بمجرد وصوله يعني إلى مزدلفة لم يشتغل بشيء سوى الصلاة، فإذا وصل في وقت المغرب يصلي المغرب والعشاء تقديما، وإذا وصل في وقت العشاء يصلي تأخيرا بأذان أيضا واحد وإقامتين. يقول فصلى بها يعني بالمزدلفة أو بالمشعر الحرام المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، لم يسبح المراد يعني لم يصلي السبح لأنها نافلة، وسميت النافلة سبحة لأن التسبيح في ركوع السجود يعني نافلة وليس واجبا. وفي ذلك حديث ابن عمر لما رأى الناس يصلون فسأل فقالوا يسبحون، قال لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو صليت السبحة أي نافلة لأتممت الفريضة. لم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع، استراح النبي صلى الله عليه وسلم أو نام يعني في مزدلفة حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة. وأيضا من السنة التبكير بصلاة الفجر، يعني كان يصلي الغلس يعني في أول وقت حتى يكون هناك فرصة للوقوف يعني على المشعر الحرام للتسبيح والتكبير والتهليل. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة وكبره وهلله، يعني قال لا إله إلا الله وحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، يعني انتشر الضوء جدا، فدفع تحرك يعني من المزدلفة إلى منى برمي الجمرة قبل أن تشرق الشمس، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، يعني نساء يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، يعني في منى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى حصى الخذف، حصى بتكون يعني زي الفولة الصغيرة أو الحمصة يعني، فرمى الجمرة الكبرى، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، يعني بركة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الحج يعني يضعف إن هو يذبح يعني شاة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينحر يعني 63 يعني جمل يعني بيده، ثم يذهب يعني إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويصلي الظهر بمكة، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر يعني ما بقى وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضع وقطعة لحم فجعلت في قدر فطبخت، وأكل من لحمها وشرب من مرقها. من سنة الإنسان يأكل يعني من يعني من هديه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطعة من كل بدنة من هذه البدن فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ركب فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. طبعا مناسك الحج في يوم النحر أربعة، على الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يرمي الجمرة الكبرى 7 حصيات، ثم بعد ذلك ينحر يعني هديه أو يذبح هديه، يتحلل التحلل الأول طبعا إذا لم يكن يعني يتحلل التحلل الأول هو كل شيء إلا النساء، يعني يلبس الملابس المخيطة ويمكن أن يضع شيء على رأسه، ثم يحلق ينحر ثم يرمي الجمرة، ثم بعد ذلك يذبح ثم يحلق ويتحلل التحلل الأول، ثم يذهب إلى مكة يطوف طواف الإفاضة. هي 4 مناسك، ولكن ما سئل الناس صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر في هذا اليوم إلا قال افعل ولا حرج. بالنسبة للحلق بيكون يعني بعد إيه يعني التحلل، بعد أمرين، يعني بعد أن يرمي الجمرة ويذبح الهدي يتحلل التحلل إيه الأول. طواف الإفاضة يمكن أن يؤخر عن يوم النحر في أي يوم من أيام منه، وقالوا يمكن أن يؤخر حتى بعد أيام يعني منه، وهو ركن من أركان الحج، ولكن السنة أن يطوف هذا الطواف يعني في يوم النحر. النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة ثم حلق ثم تحلل التحلل الأول، ثم ذهب فطاف طواف الإفاضة فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منهم صلى الله عليه وسلم، شرب واقفا. واستدلوا بذلك على أن الأمر بالجلوس يعني في الشرب يعني من السنة وليس واجبا، لأن قد يكون الوقت أو المكان لا يسع يعني ذلك، فشرب واقفا. ونقتصر في هذا الباب على مجرد سرد قصة حجة الوداع، لأن شرح ذلك يطول جدا وموضوعه كتب الفقه والكتب المفردة للمناسك، فيسهل الرجوع إليها والاستفادة منها. وإنما ذكرنا القصة لأنها من السيرة التي نجمع أطرافها وأحداثها العظام، والله يوفقنا وإخواننا لما يحب ويرضى. يبقى لنا من دروس السيرة الوفاة النبوية، نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.